أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا سابقا أن القول الثالث في حقيقة الفراغ المأخوذ في موضوع قاعدة الفراغ هو القول الذي ذهب إليه سيد المستمسك رحمة الله تعالى عليه. وقلنا إنما ذهب سيد المستمسك إلى هذا القول، وهو القول بأن المقصود بالفراغ الفراغ البنائي لوجود قرار، ووصل من الحديث إلى القرينة الثالثة وهي التي بينها رحمه الله بقوله ويوضح ما ذكرناه امتناع التفكيك بين الفراغ بالإضافة إلى غير الجزء الأخير وبينه بالإضافة إليه. التفت شيخ أحمد ويوضح ما ذكرناه امتناع التفكيك بين الفراغ بالإضافة إلى غير الجزء الأخير وبينه بالإضافة إليه. ومن المعلوم أن تحقق الفراغ في الأول بفعل الجزء الأخير ليس لخصوصية فيه، وإلا لتعذر الفراغ في الثاني فلا تجري فيه القاعدة أصلا، بل التحقيق الفراغ بنظر الفاعل. ماذا يريد أن يقول؟ شكر الله سعيه في هذه العبارة المختزلة المغلقة جدا. الذي يظهر بعد التأمل في عبارته هذه هو أن السيد حفظه الله رحمه الله يقول ما يرشدك ويأخذ بيدك إلى القول بأن المقصود بالفراغ الفراغ البنائي وجه مكون من مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى هي أن الفراغ بلا خلاف يحصل بالإتيان بالجزء الأخير، والمقدمة الثانية هل للجزء الأخير يا شيخ علي خصوصية في تحقيق الفراغ بنحو لو لم يتحقق الجزء الأخير فلا يتحقق الفراغ، وبالتالي إذا شككنا في تحقق الجزء الأخير يشك في تحقق الفراغ، وإذا كان يشك في تحقق الفراغ يشك في تحقق موضوع قاعدة الفراغ فلا تجري قاعدة الفراغ؟ هناك خصوصية شيخ محمد للجزء الأخير في تحقيق الفراغ أم لا؟ الجواب ليس له خصوصية، وذلك لأن أصحاب القول بالفراغ الحقيقي يقولون الفراغ لا يتحقق فقط بالإتيان بالجزء الأخير، فمن شك في الجزء الأخير يتحقق الفراغ بالنسبة إليه فيما إذا جاء بالمنافي المطلق أو أخلى
بالمنافي.
بالمال. وكذلك أصحاب الفراغ العرفي الادعائي يقولون إذا شك في تحقق الجزء الأخير يتحقق الفراغ فيما إذا تحققت محققات الفراغ الحقيقي، وأيضا إذا تحقق فاصل طويل بعد الإتيان بمعظم الأجزاء ليس معتاد من العامل أن يتحقق هذا الفاصل دون أن يتم العمل. إذن على جميع المباني ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة على جميع المباني لا خصوصية للجزء الأخير في تحقق عنوان المقدمة الثالثة. إذا لم يكن للجزء الأخير خصوصية في تحقق الفراغ فكذلك بالنسبة إلى سائر ما ذكر من أسباب الفراغ كالإتيان مثلا بالمنافي المطلق أو الإخلال بالموهنة، الإتيان بالمنافي المطلق وزانه وزان الجزء الأخير لا خصوصية له. ولهذا يتحقق الفراغ بالإتيان بالجزء الأخير وإن لم يتحقق المنافي المطلق، وإن لم يتحقق الإخلال بالموالاة، وإن لم يتحقق الفاصل الطويل غير المعتاد بناء على الفراغ العرفي. وعليه إذا لم يكن هناك خصوصية يا شيخ هاني للجزء الأخير في تحقيق الفراغ ولا خصوصية للإتيان بالمنافي المطلق أو الإخلال بالموالاة أو مرور فاصل طويل غير معتاد، أي لم تكن هذه الأمور مقومة للفراغ، فهذا يعني أن المدار ليس مدار هذه الأمور وإنما مدار بناء العامل على أنه فارغ. إذا وجد نفسه باني على أنه فارغ من العمل ثم شك يعمل وفق هذا البناء. تعالوا إلى عبارتي رحمة الله تعالى عليه بعد هذا التوضيح ويوضح ما ذكرناه. امتناع التفكيك بين الفراغ بالإضافة إلى غير الجزء الأخير وبينه وبين الجزء الأخير بالإضافة إليه يعني إلى الفراغ. ومن المعنى أن تحقق الفراغ في الأول بفعل الجزء الأخير ليس لخصوصية فيه، ليس الفراغ يدور مدار تحقق الجزء الأخير. ولهذا أطبخت العصابة في أقوالها الثلاثة على تحقق الفراغ بالإتيان بالمنافي المطلق، إذا لا خصوصية للجزء الأخير، وإلا لتعذر الفراغ في الثاني يعني فيما إذا أحرزنا الإتيان بالمنافي المطلق أو الإخلال بالموالاة ولكن شككنا في الجزء الأخير لا يتحقق الفراغ، لأن المفروض أن الجزء الأخير مقوم ولا خصوصية في تحقق عنوان الفراغ، فلا تجري فيه القاعدة أصلا بل التحقيق الفراغ بنظر الفاعل. هذا هو التقريب الذي أراه قريب من عبارة المرحوم قدس الله نفسه الزكية، وهذا التقرير ببيان مني، لأن تقرير كلام السيد السستاني حفظه الله أيضا هنا غير واضح. نعم، ما ذكره حفظه الله في مناقشته لهذه القرينة واضح، أو صح التعبير ما ذكره المقرر لكلام السيد السستاني حفظه الله واضح في مقام المناقشة. فقد دفع السيد السستاني حفظه الله وأنار برهان هذه القرينة بأن الجزء الأخير لا خصوصية له في تحقق الفرق. نحن نقبل ذلك. وكذلك سائر ما يقوم مقام الجزء الأخير وهي محققات الفراغ الحقيقي أو الفراغ العرفي، ولكن هذا لا يعني تحقق الفراغ بمجرد البناء على الفراغ، وذلك لأن عدم داخل تحقق الجزء الأخير شيء، وأنه لا بد من وجود معظم الأجزاء مع انضمام شيء آخر، وهو إما الجزء الأخير أو المنافي المطلق أو الفاصل الطويل غير المعتاد، شيء آخر. والذي ينفع في إبطال القولين الأولين، إبطال القول بالفراغ الحقيقي أو القول بالفراغ العرفي، وتعيين القول الثالث القول بالفراغ البنائي، الذي ينفع في إبطال القولين الأولين وتعيين القول الثالث، هو إبطال دخالة تحقق معظم الأجزاء وانضمام ذلك الشيء الآخر الذي هو أحد هذه الأمور، ومنها تحقق الجزء الأخير. وهذا ما لم يقم به السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه، إذ غاية ما أثبت عدم كون تحقق الجزء الأخير بخصوصه مقوما للفرق. ونحن يمكن أن نقول بذلك، ومع ذلك نلتزم إما بالفراغ الحقيقي أو الفراغ العرفي، ونقول بعدم كفاية البناء، وذلك لأن الفراغ وإن لم يتوقف في تحققه على إحراز الجزء الأخير، إلا أنه يتوقف على تحقق معظم الأجزاء المسمى في بحث الصحيح والأعم على ما تقدم تفصيله، مع إضافة جامع. هذا الجامع ينطبق على الجزء الأخير، ينطبق على الإتيان بالمنافع المطلق، ينطبق على الإخلال بالموالاة، ينطبق على الانتقال إلى حالة أخرى أو مرور فاصل طويل غير معتاد من العامل. والمتحصل إلى هنا أن في معنى الفراغ المأخوذ في موضوع قاعدة الفراغ أقوال ثلاثة، وبهذا نكون انتهينا من الأمر الثاني من الأمور التي قلنا لا بد من ذكرها في مقام التعليق على إشكال شيخنا الشهيدي على إجراء السيد الخوئي لقاعدة الفراغ في صلاة الظهر. لا تغفلوا، أخشى أنه طال بكم الأمد فنسيتم المطالب. الآن تعالوا إلى الأمر الثالث، وهو في بيان بعض الثمرات المترتبة على الاختلاف في معنى الفراغ. فقد ذكر شيخنا الشهيد حفظه الله ثلاثة فروع فقهية يختلف فيها الموقف باختلاف المباني في حقيقة الفرض. ونذكر هذه الفروع تبعا له حفظه الله. الفرع الأول، ما لو اعتقد المكلف أنه فرغ من غسل الجنابة ثم شاب، هل غسل الجانب الأيمن أو لا؟ فهنا إذا قلنا بأن مدار الفراغ البنائي اللي له رأي السيد الحكيم فسوف تجري القاعدة ونحكم بصحة غسله وعدم لزوم الاعتناء بالشاب، لأنه بنى الرجال على أنه ماذا؟ غسل الجانب الأيمن وفرغ من غسله. وأما إذا قلنا بالفراغ الحقيقي فيجب أن يعتني المصلي بالشك فيعود ويغسل الجانب الأيمن، إلا في حالتين. الحالة الأولى، ما لو أحدث بالأصغر بناء على أن الحدث الأصغر في أثناء الغسل يبطل الغسل كما هو رأي السيد الخوئي. والثاني أن ينتقل المصلي، أن ينتقل المكلف إلى الصلاة، وذلك لصحيحة زرار التي عبدتنا بالفراغ من الغسل عند الدخول في الصلاة. إذا شك وكان به بله وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع وأعاد، فإن دخله الشك وقد دخل في حالة أخرى فليمضي في صلاته ولا شيء عليه. هذه الرواية فصلت بين بقاء بلة الغسل وعدم بقائها، فقالت يعتنى في الأول في فرض بقاء البلة. وأما في الثاني إذا لم تبقى البلة ففصلت بين الانتقال إلى الصلاة فحكمت بصحة الغسل وعدم الاعتناء، وبين عدم الانتقال فحكمت بلزوم الاعتناء بالشاك، فإن دخله الشاك وقد دخل في حالة أخرى فليمضي في صلاته ولا شيء عليه. هذا ما فهمه بعض الأعلام من الرواية. وأما إذا بنينا على أن المراد بالفراغ الفراغ العرفي أو الانصرافي والذي يتحقق بالفاصل غير المعتاد من العمل، وإن كان لا يخل بالموالاة، الحديث عن فراغ عرفي وليس عن فراغ حقيقي. فهنا إذا كان على خلاف عادة المكلف أنه لا يترك غسل الجانب الأيمن إلا مباشرة دون أن يتراخى، ومر وقت يعتبر تراخي غير معتاد منه، فحينئذ يمكن إجراء قاعدة الفراغ. وهذا ما استظهره السيد السستاني حفظه الله من صحيح الزرار، فإن الإمام قال فإن دخله الشك وقد دخل في حالة أخرى فليمضي في صلاته. لم تقل الرواية ثم دخل في الصلاة حتى نقول في خصوص الصلاة عندنا تعبد، من شك في الغسل فيجب عليه أن يعتني إلا إذا دخل في الصلاة. الرواية تحدثت عن الانتقال إلى حالة أخرى، فلو مر فاصل طويل بحيث يصدق عليه أنه ليس في العمل وإنما في حالة أخرى، أو مثلا خرج من الحمام، أو مثلا اشتغل بلبس ثيابه، فهذه موارد يتحقق فيها الفراغ الذي أخذ في موضوع القاعدة. ومثل هذا الكلام يجري لو شك المتوضئ بعد الوضوء هل غسل الوجه مثلا أو لا، فعلى الفراغ البنائي يكفي أن يجد نفسه بانيا على الفراغ، وعلى الفراغ الحقيقي لا بد من الإتيان بالجزء الأخير أو انتفاء الموالاة بذهاب بلة الوضوء أو الدخول في العمل المترتب وهو الصلاة، بناء على أن الرواية تعبدنا بخصوص الدخول في الصلاة. وعلى الفراغ الانصرافي أو العرفي يكفي أن ينصرف المتوضئ عن الوضوء ويشتغل بعمل آخر. هذا هو ما ذكره شيخنا الشهيدي حفظه الله في الفرع الأول. الفرع الثاني ما لو اعتقد الحاج أنه رمى الجمار تبعا ثم شك، فعلى الفراغ البنائي لا يعتني بشكه حتى لو كان عند الجمر واقفا، وعلى القول بالفراغ العرفي والانصرافي يعتني إذا كان واقفا عند الجمر لم يمر فاصل غير معتاد ولم ينصرف إلى حالة أخرى. وأما إذا مر فاصل غير معتاد أن يؤخر الرميات في وقت بمقداره، أو انتقل إلى حال أخرى انصرف خرج من عند الجمر، فحينئذ وعلى القول بالفراغ الحقيقي يعتني حتى لو انصرف إلا أن لا يتمكن من التدارك، كما لو دخل الليل أو دخل في واجب آخر مترتب عليه. الفرع الثالث يأتي بيانه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.